تقدم جامعة الأندلس للعلوم والتقنية محاضرات للطالب الجامعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء العاشر في مادة حديث العبادات مستوى أول قسمي علوم القرآن والدراسات الإسلامية. كنا تحدثنا معكم في المحاضرات الماضية عن أنصبة الزكاة في زكاة بهيمة الأنعام وفي زكاة الفضة، ويأتي معنا اليوم إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء الإذاعي استكمال ما تبقى من مفردات مقرر مادة حديث العبادات، وقد وصلنا في المحاضرة الماضية إلى الحديث رقم 562 وهو حديث معاذ بن جبل. أؤكد أن الترقيم حسب ترقيم مؤلف الكتاب المقرر بين أيديكم، وهو سبل السلام للإمام الصنعاني رحمه الله تعالى. نحن نمشي حسب الترقيم وهي الأحاديث المقررة. الآن إن شاء الله تعالى نكمل، بقي معنا أظن حديث واحد في زكاة الذهب والفضة، ثم ننتقل بعد ذلك إلى صدقة الفطر وما يتعلق بأحكام الأحاديث الواردة في الصيام وفي الحج. الحديث رقم 566 هو حديث الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا أي ذهبيا، وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أبو داود وهو حديث حسن، وقد اختلف العلماء في رفعه ووقفه، لكن الحديث صحيح. ما الذي يستفاد من الحديث؟ يستفاد من الحديث أولا مشروعية الزكاة عموما، ومشروعية زكاة الذهب والفضة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول. فما هو نصاب الذهب وما هو نصاب الفضة؟ بينه هذا الحديث، وكما تعلمون هذا التقدير كان حسب معايير القياس والحساب قديما، واليوم هناك معايير أخرى تحتسب فيها المجوهرات من الذهب والفضة. فال20 دينار اليوم يساوي 85 جراما ذهبيا، إذا بلغ ما يمتلكه الفرد 85 جراما ذهبيا، أي نوع من أنواع الذهب سواء كان سنغافوريا أو كان خليجيا أو محليا أو غير ذلك، إذا بلغ 85 جرام وحال عليه الحول ففيه الزكاة ربع العشر، وكذلك الفضة إذا بلغت 100 درهم وهي تساوي اليوم تقريبا بالحساب العصري 595 جرام فضة، إذا بلغت 595 جرام من الفضة وجبت فيها الزكاة ربع العشر شرط أن يحول عليها الحول. هذا الحديث واضح، فيه بيان قلت لكم وجوب زكاة الذهب والفضة إذا حال عليها الحول وبلغت نصابا. وتأتي مسألة يكثر السؤال حولها، وهي مسألة زكاة المجوهرات التي تعد للزينة، هل يوجد فيها زكاة أو لا يوجد فيها زكاة؟ هذا الخلاف في المسألة تم استيعابه في فقه العبادات، ولا بأس بالتذكير به هنا أن المسألة خلافية، هل يجري الزكاة في الذهب والفضة المعدة للزينة أو لا تجري فيها الزكاة؟ قولان لأهل العلم: القول الأول لا زكاة فيها، وإنما الزكاة على المال المدخر دون المواد الذهب المعد للزينة وكذلك الفضة. والقول الثاني كل الزكاة في كل مكتسب سواء كان معد للزينة أو غير معد للزينة، والخلاف في المسألة قائم، والراجح والله أعلم فيما يظهر لي أن الزكاة قائمة من باب الأحوط والخروج من الخلاف. نأتي إلى الحديث الذي يليه وهو زكاة الفطر في رمضان. زكاة الفطر في رمضان، أولا أضيفت إلى الفطر، سميت صدقة الفطر أو زكاة الفطر لأن سببها هو الفطر الإفطار، إذا انتهى الإنسان من صوم رمضان وجاء العيد وجب عليه أن يفطر ولا يجوز له صوم يوم العيد، فسميت الزكاة نسبة إلى إفطاره بعد صومه، فسميت زكاة الفطر. طبعا الحديث هو رقم 585 حفظ حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أوصاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي إلى صلاة العيد، متفق عليه. الحديث عن ابن عمر وهو متفق عليه ودرجته صحيح، ويستفاد منه أولا مشروعية صدقة الفطر، وأنها مشروعة على الذكر العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير، ثم خصصها قال من المسلمين دون غيرهم، فهي تخرج عن المسلمين ولا تخرج عن غيرهم. وقد جاءت رواية أخرى مطلقة لم تحدد من المسلمين، ولكن كما تعلمون في علم الأصول إذا يعني جاء النص مرة مطلقا ومرة مقيدا حمل المطلق على المقيد، كما سيأتي معكم إن شاء الله في السنة الثالثة في مادة أصول الفقه ستدرسون مسألة حمل المطلق على المقيد. طبعا هذا الحديث هو المعتمد عليه في زكاة الفطر، وهذه الأصناف التي حددت ليست حصريا عليها أنها تخرج إما من تمر أو من شعير، هي طعمة كما جاء في بعض الروايات أنها طهرة للصائمين وطعمة للمساكين، فما كان طعاما ممكن لم يكن موجود في عصر النبوة أو لم يعرفوه ووجد بعد عصر النبوة، ممكن أن يخرج منه كما يخرج من الأرز ويخرج من غيره من الحبوب التي لم تكن معلومة لديهم في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. ما دام يعد هذا طعاما فلا بأس بإخراج زكاة الفطر منه. والمقصود قال صاعا، المقدار صاع، والصاع 4 أمداد بكف الرجل المتوسط، وهي تختلف وزنها باختلاف نوع هذا الطعام، فإذا كان مثلا من القمح الجيد فهو ما يساوي 3 كيلو تقريبا 3 كيلو أو ينقص قليلا، وقد يختلف من الشعير إلى التمر إلى الزبيب إلى الأقط إلى غير ذلك، فهي تختلف باختلاف وزنها وثقلها، لكن هي 4 أمداد بكف الرجل المتوسط، تخرج قبل صلاة العيد، تخرج قبل صلاة العيد. والناس في إخراجها يعني يبينون أن لها وقت فضيلة ووقت وجوب ووقت استحباب، فيستحب إخراجها من يوم 27 من شهر رمضان، لا بأس أن يخرج المتصدق صدقة الفطر من 27، إذا دخل يوم 27 فلا بأس بإخراجها، وذهب بعض العلم إلى أنه لا بأس بإخراجها قبل ذلك إذا كانت حاجة المساكين تستدعي إخراجها في ذلك، وتخرج لمن؟ للمساكين، ومصارفها هم الفقراء والمساكين يعطون ذلك لأنها تغنيهم عن السؤال في يوم العيد، ولكن الأفضل أن تخرج قبل الصلاة، قبل أن يخرج الناس إلى صلاة العيد. ولا بأس بالتوكيل أن يوكل من يخرج عنه زكاة الفطر إذا كان مشغولا في ذلك، والأحكام في زكاة الفطر كثيرة وهي موجودة ومزبورة في بطون المطولات وكتب الفقهاء لمن أراد أن يرجع ويقرأ كثيرا حول ذلك. يهمنا هنا أن نعرف أن الحديث عن ابن عمر وأنه متفق عليه وأنه صحيح وأنه يستفاد منه مشروعية صدقة الفطر، وأن هذه المشروعية واجبة، وأنها واجبة بمقدار صاع على كل فرد، العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأن الذي يخرجها هو من يتولى الإنفاق على أهل البيت واليقوم والذي يقوم برعايته. ننتقل الآن إلى الحديث الآخر وهو في باب الصيام، صيام رمضان، ونحن على أعتاب شهر رمضان المبارك، نسأل الله أن يدخله على المسلمين بالخير واليمن والبركة، وأن يرفع الغمة عن الأمة، وأن يرفع الكرب والبلاء عن المسلمين في كل مكان. هذا الحديث هو رقم 610، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأقدروا له، متفق عليه. الحديث عن ابن عمر وهو في الصحيحين ودرجته صحيح، يستفاد منه أولا مشروعية صيام رمضان إذا تحقق دخوله، قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي من جاء رمضان عليه وهو حاضر مقيم شاهد صحيح غير سقيم ولا مريض ولا مسافر وهو من أهل الصوم فوجب عليه صومه. والضمير في قوله إذا رأيتموه يعود إلى الهلال، إذا رأيتم هلال رمضان فصوموا، وإذا رأيتموا الضمير الثاني في الثانية فأفطروا، أو إذا رأيتم هلال شوال فأفطروا. إذن يتعين دخول رمضان برؤية الهلال، ويتعين خروج رمضان برؤية الهلال. هل هناك محدد آخر؟ نعم، وهو إذا غم عليهم ولم يعرفوه فليقدروا له. وما هو الإقدار؟ الإقدار 30 يوما، بأن يستكمل شعبان 30 يوما ويستكمل رمضان 30 يوما. هذا متى؟ في حال إذا لم يعني يرى الهلال. أما إذا رؤي الهلال فقد حسم العدة، فلا عدة بعد رؤية الهلال. هذا الحديث فيه بيان مشروعية صيام رمضان وأنها واجب، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفيه بيان أنه يثبت دخول رمضان برؤية هلاله، ويثبت خروج رمضان برؤية هلال شوال. فإن غمي عليكم فأقدروا له 30 يوما، أي أتموا العدة 30 في شعبان وأتموا العدة 30 في رمضان. هذا متى؟ في حال لم نعرف أو لم نرى الهلال لغيم أو لغيره. طبعا مسائل رؤية الهلال وصوم يوم الشك والآثار المترتبة على ذلك كلها إن شاء الله تأتي مفصلة في الفقه المقارن في سنة رابعة، فإلى أن تأتي إن شاء الله تعالى نشرحها بشكل مفصل. ننتقل معكم الآن إلى الحديث الذي يليه، وهو الحديث رقم 632، وهذا الحديث هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: اجلس. فجلس الرجل، فأتي النبي عليه الصلاة والسلام بعرق فيه تمر، أي مكتل أو إناء فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر مني؟ من هو أفقر مني؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ المسلم. المقصود بالسبعة كما علمتم البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود وأحمد ابن حنبل، لكن هذا اللفظ لفظ الإمام مسلم. هذا الحديث يستفاد منه ما يلي: أولا، في الحديث دليل على أنه يحرم على الرجل أن يجامع زوجته في نهار رمضان، لا يجوز له ذلك، لأن الجماع من المفطرات، وأنتم كما علمتم أن الصوم هو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبدا لله عز وجل، ويعني الجماع هذه من المفطرات. لكن من أغواه الشيطان ووقع في هذه المشكلة فجامع زوجته في نهار رمضان، فما الذي عليه؟ أولا، أنه بهذا الفعل قد أفطر، ويجب عليه أن يقضي هذا اليوم الذي أفطره. والأمر الثاني، عليه كفارة. هذه الكفارة حددها هذا الحديث، وهي عتق رقبة، أن تجد مملوكا فتعتقه، فإن لم تجد، وخاصة لأنه لا يوجد مماليك فيما نعلم حاليا، لكن إذا لم يوجد عليه أن يصوم شهرين متتابعين لا يفطر بينهما. قال: فإن لم يستطع فليطعم 60 مسكينا، و60 مسكين يطعمهم كل مسكين وجبة مشبعة مما يأكل هو وأهله في بيته. طبعا هذا الصحابي الذي وقع في هذا الخطأ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل، والإنسان إذا وجد نفسه في مسألة وقع فيها يسأل أهل الذكر وأهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولا يبقى على جهله، ولا يأخذه الحياء والخجل أن يبقى على جهله ويعبد الله على ضلاله وعلى خطأ، بل إذا وجد هناك مشكلة يحتاج إلى بيانها يبحث عن من يبين له ذلك، ولا أفضل ممن يبين له ذلك في ذاك الزمان إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المشرع، فجاء إليه فأخبره فبين له هذا الحل أن تفعل كذا. طبعا الرجل كان صادقا في أنه يعني لا يوجد في المدينة رجل أفقر منه، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اذهب تصدق به على أهلك، أو خذه فأطعمه أهلك. السؤال هنا: هل هذا خاص بهذا الصحابي، أو كل من كان حاله كحال هذا الرجل يأخذ نفس الحكم؟ يقال أن هذه حادثة عين لا يقاس عليها غيرها، لا يقاس عليها غيرها، والخلاف في مثل هذه المسائل سيأتي إن شاء الله تعالى مبسوطا في غير هذا الموضع. إذن الحديث حديث أبي هريرة، وقد أخرجه السبعة من أهل الحديث، ودرجته صحيح ويستفاد منه حرمة مواقعة المرأة في نهار رمضان، والأمر الثاني أن من وقع في ذلك فعليه الكفارة، وأن الكفارة مبنية على الترتيب، يبدأ فيعتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا وجبة مشبعة. وهذا يعني يدلكم على سعة الإسلام ورحمته وسماحته بأنه يوجد الحلول. ما في يعني تأتي مشكلة يقول لك لا أجد لها حل، كل الحلول موجودة في أحكام الشريعة والقواعد العامة تدل على مرونتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان. ننتقل الآن إلى الحديث الذي يليه، وهو أيضا في الاعتكاف. الحديث حديث أبي سعيد الخدري، وهو رقم 662. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. متفق عليه. هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري، قوله لا تشد الرحال هو كناية عن الاعتكاف، كناية عن الاعتكاف، أي يعني لا تشد الرحال بغرض الاعتكاف إلا إلى ثلاثة مساجد. طبعا اختلف العلماء في ذلك، هل يصح الاعتكاف في غير هذه المساجد أو لا يصح؟ الجمهور على أنه يصح، وإنما هذه المساجد لها فضيلة على غيرها، فتشد الرحال إليها، لأن الصلاة في المسجد الحرام تعدل بمئة ألف صلاة فيما سواها من المساجد، وأن الصلاة في المسجد النبوي تعدل بألف صلاة فيما سواها من المساجد، وأن الصلاة في المسجد الأقصى حرره الله من أيادي اليهود الغاصبين تعدل بخمسمائة صلاة، تعدل بخمسمائة صلاة. وهل يشمل الفرض والنفل أو الفرض دون النفل؟ هذا مما لا يسعنا الحديث عنه في هذا الباب، لأنه لا يعنينا. وقد أورد المصنف هذا لا يعنينا أقصده هذه المرحلة، وإلا سيأتي إن شاء الله تعالى مفصلا في بابه، وأظن أننا أخذنا طرف منه في فقه العبادات. تعالوا معي إلى دلالة هذا الحديث. هذه الأحاديث تدل على فضيلة هذه البقاع واختصاصها، وأن الله تعالى شرفها، المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي، وأن يعني يحرم شد الرحال لقصد غير هذه الثلاثة، كزيارة الصالحين أحياء وأمواتا، لقصد التقرب أو لغير ذلك، وهذا أو التبرك أو غير ذلك. وهذه كلها إن شاء الله تعالى أنتم يعني تقرؤونها، هي موجودة عندكم في الكتاب، ولكن يكفي أن تفهموا أن الحديث دليل على فضيلة هذه المساجد الثلاثة، وأنه لا تشد الرحال إليها كناية عن الاعتكاف والفضيلة والبقاء فيها. ننتقل الآن إلى آخر أبواب حديث العبادات، وهو كتاب الحج. كتاب الحج، الحج هو قصد بيت الله الحرام بأعمال ونسك معلوم ومشهور، والله تعالى قد فرض الحج على القادر. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، ويجب مرة في العمر، فإذا استطاع الإنسان أن يحج فعليه أن يحج، ولا يهمل في ذلك ولا يقصر ولا يتوانى، لأنه لا يدري ما الذي يحل به وما الذي سينزل به من الفقر أو من البلاء أو من الموت أو غير ذلك، فليبادر الإنسان إلى ذلك، لأن الحج المبرور كما جاء في الحديث ليس له جزاء إلا الجنة. طبعا سأخذ بعض الأحاديث في الحج، وهي أظنها يعني ثلاثة أحاديث، وبها نختم المقرر. الحديث الأول وهو رقم 663، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحديث متفق عليه، إذن درجته صحيح. وفي هذا الحديث بيان فضل الحج وفضل العمرة وفضل المتابعة بينهما. العمرة هي قصد بيت الله الحرام بالطواف والسعي والحلق مع الإحرام، وهذه العمرة. والحج هو قصد بيت الله الحرام بالإحرام والطواف والوقوف ورمي الجمرات، أعمال الحج المشهورة كما سيأتي في الحديث الثالث. في هذا بيان لفضل الحج والعمرة والمتابعة لما بينهما، أنهما كفارة للذنوب، وأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقد جاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حج ولم يرفث ولم يفسق ولم يصخب رجع من يوم حجه كيوم ولدته أمه. أي مبرئا من الذنوب، طبعا الذنوب التي تتعلق بحق الله عز وجل. أما ما يتعلق بحقوق الآدميين فيجب عليه أن يرد إلى الناس حقوقهم وأن يتخلى من المظالم، وأن يتخلى من المظالم، لأن حق الله عز وجل مبني على المسامحة، وحق الآدمي مبني على المشاحة. حق الآدمي مبني على المشاحة. ومن شروط قبول التوبة فيما يتعلق بحقوق الآدميين أن يرجع إليهم حقوقهم وأن يتخلى عن حقوق الناس. أما ما يتعلق بحق الله فالله غفور رحيم، من تاب واستغفر تاب الله عليه وغفر له، والله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. إذن الحديث هو حديث أبي هريرة وهو متفق عليه، وفيه بيان فضيلة الحج والعمرة ومشروعيتهما، وأن العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما، وأن الحج المبرور ليس له جزاء للجنة، أسأل الله أن لا يحرمنا حج بيته الحرام. ننتقل إلى الحديث الثاني وهو سيكون برقم 675 وهو في باب المواقيت. والمواقيت جمع ميقات، والميقات ما حدد سواء كان زمانا أو مكانا للعبادة. فالمواقيت الزمانية للحج هي الأشهر الشوال والحج والقعدة والحجة، قيل عشر منها أي وعشر من الحجة، وهذا على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. الله تعالى يقول الحج أشهر معلومات، فيبدأ الإهلال للحج من شهر شوال وينتهي يعني في الوقوف بعد الوقوف بعرفة، فمن لم يدرك الوقوف بعرفة لم يدرك الحج. والمواقيت المكانية، هذا الحديث يبين حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. هذا الحديث رواه ابن عباس، أخرجه رواه ابن عباس وأخرجه البخاري ومسلم، ودرجته صحيحة، والدلالة فيه ظاهرة لبيان الأماكن التي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام لمن أراد الحج والعمرة. أما أهل المدينة فهي ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. طبعا هذه مداخل مكة، أغلبها تأتي من هذه المداخل الأربعة، وهن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن. مثلا لو أنه عراقي، لو أن عراقي دخل من اليمن يلزمه أن يحرم من يلملم، ولو أن يمنيا أتى من جهة الشام فليحرم من الجحفة، ولمن أتى عليهن من الجحفة أو لمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج أو العمرة. طبعا من كان دون هذه المواقيت، كأن كان من أهل جدة أو كان من أهل مكة أو كان من أهل أرياف مكة، فإنه يحرم من بيته ويخرج لأداء مناسك الحج. هذا الحديث فيه بيان المواقيت كما مر معكم. آخر حديث في المقرر وبه نختم ونسأل من الله التوفيق، وهو حديث صفة الحج ودخول مكة. وهنا سأكتفي بقراءة نص الحديث وأحيل الطلاب الأجلاء والطالبات العزيزات إلى مادة فقه العبادة، فقد شرحت هذا الموضوع مفصلا، وحينها استخدمت القلم والسبورة وبينت كيف يتنقل الحاج بين المشاعر والمناسك، فليراجعوا دروسهم هناك، وأكتفي هنا بقراءة نص الحديث. الحديث هو حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه، وهو رقم 693، وبه نختم المقرر. قال حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه ما قال: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حج، فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة قال: فولدت أسماء بنت عميس، فقال: اغتسلي واستفري بثوب وأحرمي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء وهي ناقته حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد، وهو: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: حتى إذا أتينا البيت أي الكعبة استلم الركن، المقصود بالركن هنا الحجر الأسود، قال: فرمل ثلاثا ومشى أربعا. الرمل هو متابعة الخطى مع قصرها. قال: ومشى، وهو المشي بدون متابعة للخطى. قال: ومشى أربعا، ثم أتى مقام إبراهيم فصلى فيه أو خلفه ركعتين، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا جبل الصفا قرأ قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال: ابدأوا بما بدأ الله به، فرقى إلى الصفا، أي صعد إلى جبل الصفا حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده، الحمد لله وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذه 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى صعدا، فمشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. وذكر الحديث وفيه فلما كان يوم التروية، يوم التروية هو يوم 8 من ذي الحجة، قال توجهوا إلى منى وركب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، طبعا بدون جمع ولا قصر، صلى كل صلاة في وقتها، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة، أي مشى إلى عرفة، قال فوجد القبة قد ضربت له، الخيمة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، أي فأتى بطن الوادي اللي هو المسجد هناك، قال فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاه بينه بين يديه، قال واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب قرص الشمس ودفع، أي وخرج، وقد شنق القصوى الزمام للقصوى الزمام، أي أخذ بزمامها حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى يا أيها الناس السكينة السكينة، وكلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، أي لم يصلي نوافل، ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبر وهلل فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، أي تأخر أكثر، فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها ب7 حصيات يكبر مع كل حصاة منها، كل حصاة مثل حصي الخذف وهي ما يشبه يعني حبة الحمص اليوم، قال رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحار هديه، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، رواه مسلم. هذا الحديث فيه بيان صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، والتفاصيل في ذلك كلها تجدونها في فقه العبادات، وستأتي معنا إن شاء الله تعالى مفصلة في الفقه المقارن في السنة 4. أسأل الله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يجعل عملنا خالصا لوجه الكريم، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا ونسمع، وأن يجعل هذا يعني شاهدا لنا وشافعا لنا بين يدي الله، والله أعلى وأعلم وأعز وأحكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأتمنى عليكم أن تقرأوا الشروح التي في الملزمة فإن فيها نفعا لكم، ونحن يعني حددت لنا المحاضرة بوقت محدد، وقد حرصنا أن نضع في هذه المحاضرة ما هو مهم لكم من باب استكمال مراحلكم التعليمية لهذا الفصل الدراسي انطلاقا من شعار الجامعة القيمة الكاملة للتعليم، وإن شاء الله تعالى ما فات أو ما لم تدركوا فهمه خلال هذه المحاضرات في السنوات القادمة أو إن شاء الله تعالى بعد أن يرفع الله الوباء عن هذه الأمة، إن شاء الله تجدونها مفصلة، وسنجيب على جميع أسئلتكم واستفساراتكم في القاعة، وفقكم الله وعانكم، وإلى الأمام دوما، والله أعلى وأعلم وأعز وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.